بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في شرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على متن الأصول الثلاثة للعلامة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. نعم.
الحمد لله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله، وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: قوله الأصل الثاني، أي من الأصول الثلاثة معرفة دين الإسلام بالأدلة، يعني أن يعرف دين الإسلام بأدلته من الكتاب والسنة. قوله دين الإسلام، وإن شئت فقل الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله، فهو متضمن لأمور ثلاثة. قوله بالتوحيد، أي بأن يستسلم العبد لربه استسلاما شرعيا، وذلك بتوحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة، وهذا الإسلام الذي يحمد عليه العبد ويثاب عليه. أما الاستسلام القدري فلا ثواب فيه.
بل هذا هو الإسلام الذي لا ينجو صاحبه إلا به، وهو إسلام التوحيد وإفراد العبد ربه سبحانه وتعالى بالتوحيد. فإذا لم يكن على التوحيد وأشرك بالله رب العالمين فإنه لا يكون مسلما، فهذا التوحيد لا يقبل له عز وجل من العبد صرفا ولا عبد، فهذا الإسلام الذي لا يقبل له من العبد صرفا ولا عدلا إلا به، إذا كان مفردا لله عز وجل بالعبادة. فهو الاستسلام لله بالتوحيد، أي بإفراد الله عز وجل بالعبادة فلا يعبد معه غيره. نعم.
أما الاستسلام القدري فلا ثواب فيه، لأنه لا حيلة للإنسان فيه. قال الله تعالى: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. قوله بالطاعة، وذلك بفعل أوامره.
يعني عندنا إسلام شرعي وإسلام قدر كوني. إسلام شرعي هذا بفعل الأوامر واجتناب النواهي وامتثال ما أمر الله عز وجل به ورسوله، وأما القدر فهو الاستسلام والانقياد الكون القدري، وهذا لكل من في السماوات والأرض. فقال تعالى: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، أي لا يخرج عن حكمه سبحانه وتعالى وتقديره، فالكل مستسلم مذع لما أراده الله سبحانه وتعالى منه كونا وقدرا. فالإسلام بالمعنى الأول هو الإسلام الشرعي، هذا هو الذي أمر الله سبحانه وتعالى به وترتب عليه الثواب والعقاب والجنة والنار. وأما الكون القدري فهذا لا يترتب عليه لأنه ليس باختيار الإنسان. نعم.
قوله بالطاعة، وذلك بفعل أوامره واجتناب نواهيه، لأن الطاعة طاعة في الأمر بفعله، وطاعة في النهي بتركه. قوله والبراءة من الشرك وأهله، البراءة من الشرك أي أن يتبرأ منه ويتخلى منه، وهذا يستلزم البراءة من أهله. قال الله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده.
نعم. وهذا من أحسن ما عرف به الإسلام، هذا حد جامع مانع. الاستسلام لله بالتوحيد إشارة إلى أصل هذا الإسلام وأنه أتى بالتوحيد، وهذا أصل كل دين الأنبياء هو التوحيد. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وإلى عدن قوم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من الله غيره. وإلى ثمود قوم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من الله غيره. وإلى مدين قوم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من الله غيره. إلى غير ذلك. فلا يصح الإسلام إلا بالتوحيد، لا يصح، لا يجزئ، لا يكون الإنسان مسلما إلا بالتوحيد. والانقياد له بالطاعة، لأن هذا هو أصل الإسلام، الانقياد، وهذا هو أصل الإيمان. إذ الإيمان قول وعمل، لابد من عمل يصدق هذا القول. الانقياد له بالطاعة، بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. فالإسلام أركان والإيمان أركان، لابد أن يأتي بها الإنسان. والبراءة من الشرك وأهله، وهذا هو جانب النفي في كلمة التوحيد. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، فإنهم عدو لي إلى رب العالمين. لا بد من التبرؤ بالمشركين. لو قال أنا أعبد الله ولا أتبرأ من المشركين ولا أتبرأ بما هم عليه، فإن هذا مشرك ولا ينفع أن يقول لا إله إلا الله. لا بد من النفي والإثبات، إفراد الله بالتوحيد والعبادة، ونفي هذه العبادة عن غير الله عز وجل. فإنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. لا بد من الركنين، من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه. إذن متى يحرم ماله ودمه؟ متى يكون معصوما في ذلك؟ إذا قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. فمن قال أنا أوحد الله، ومن قال أنا لا أشرك به، لكنه مع ذلك لا ينكر الشرك ويراه جائزا، فإنه لا يكون مسلما. ليس باللازم أن يشرك هو، لا، لو أنه اعتقد صحة ما عليه المشركون فإنه لا يكون مسلما، هذا يكون مشركا. لابد أن يعتقد بطلان هذا حتى ولو لم يأتيه هو، لابد من اعتقاد البطلان. فإن اعتقد أن ما عليه هؤلاء المشركون صحيح وجائز ولا إشكال فيه، فإنه يكون مشركا والعياذ بالله. فلابد من ثلاثة أشياء: من الاستسلام لله بالتوحيد، ومن الانقياد له بالطاعة، ومن البراءة من الشرك وأهله. قال تبارك وتعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء. انظر البراءة،
نعم،
والبراءة هذه هي الأولى نفي. إن براء منكم مما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. لابد من وضوح هذا.
العلامة:
إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدي. فلابد من الأمرين. أما يقول الواحد أنا أعبد الذي فطرني ولا يتبرأ من المشركين، فإن هذا ليس شركا أصلا، فإن هذا ليس إسلاما وليس توحيدا ولا ينقذ العبد. ولقد علمت قريش وعلم المشركون أن لا إله إلا الله تتضمن الأصل الأول، وهو ترك ما هم عليه من عبادة غير الله. وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. ما قالوا إن محمد يريد منا أن نقول لا إله إلا الله ونبقى على ما نحن عليه. هم يعلمون أن مقتضى لا إله إلا الله ترك ما هم عليه، لهذا عظم عليهم الترك. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب: يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة حج لك بها عند الله، ماذا قال؟ ركز على جانب الترك والبراءة. قال: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ترغب. فدل هذا على أن الأصلين متلازمان ولا ينفكان، عبادة وبراءة، توحيد براءة من شرك، لازم لابد. إنما لا إله إلا الله مع تجويز أو عبادة غير الله لا يكون الإنسان موحدا. ما يكون الإنسان موحدا إلا بالنفي والإثبات، اختصاص، إفراد. لا يعبد إلا الله، لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله. إثبات العبادة لله ونفيها عن غير، إنما إثباتها فقط ليس فيه النفي للشرك، نفي الشرك فقط ليس فيه إثبات العبادة لله. لابد من إثبات العبادة لله ونفي الشرك عن غير الله سبحانه وتعالى. لابد من الأمرين، لازم، لابد من الأمرين. لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله. نعم، هذا من أفضل تعريف الإسلام. أفضل تعريف الإسلام هذا هو التعريف الذي يدخل فيه كل نصوص الكتاب والسنة. الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. نعم.
قوله ثلاث مراتب، بيّن المؤلف رحمه الله تعالى أن الدين الإسلامي ثلاث مراتب بعضها فوق بعض، وهي الإسلام والإيمان والإحسان. دليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين جاء جبريل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان، وبين له صلى الله عليه وسلم ذلك وقال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم.
الشاهد يعلمكم دينكم، دينكم، والدين الذي علمه ما هو؟ الإسلام والإيمان والإحسان. نعم.
قال: الإسلام والإيمان والإحسان وكل مرتبة لها أركان. قال العثيمين رحمه الله: دليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه
فأركان الإسلام خمسة. دليل ذلك
فأركان الإسلام خمسة. قال: دليل ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال العلامة العثيمين رحمه الله: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ركن واحد، وإنما كانت ركنا واحدا مع أنهما من شقين، لأن العبادات تنبني على تحقيقهما معا. نعم. فلا تقبل العبادة إلا بالإخلاص لله عز وجل، وهو ما تضمنته شهادة أن لا إله إلا الله، واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو ما تضمنته شهادة أن محمد رسول الله.
نعم. ولهذا سماه بعض العلماء توحيدا، شهادة أن محمد رسول الله تتضمن توحيد الاتباع، وشهادة أن لا إله إلا الله تتضمن توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، ولا تعارض بين هذا وبين إنكار العلماء الزيادة في أقسام التوحيد على ثلاثة أقسام، لأن هذا قسم منفصل بعيدا عن الأقسام الثلاثة التي هي أقسام التوحيد للا إله إلا الله. هذا قسم خاص وهو متعلق بشهادة أن محمد رسول الله. فالأقسام ثلاثة ليست أربعة، الأقسام ثلاثة فيما يتعلق بشهادة لا إله إلا الله ثلاثة. أما توحيد الاتباع هذا متعلق بالشهادة الثانية، أن يوحد الإنسان متبوعه فيجعل اتباعه لواحد فقط هو الرسول صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نعم. فلا يصح الاحتجاج بمثل هذا على أنه يجوز الزيادة في أنواع التوحيد، لأن من العلماء من قال توحيد الاتباع. نقول: ما أحد من العلماء قال بزيادة التوحيد عن ثلاثة أقسام. هذا قسم خاص، هذا قسم يتعلق بشهادة أن لا إله إلا الله، بشهادة أن محمدا رسول الله، فالشهادتان متلازمتان. ولهذا صح من الإنسان النطق بلا إله إلا الله وحده، والنبي قال في الرجل الذي قتله أسامة بعدما قال لا إله إلا الله أثبت له الإسلام، وقال: يا أسامة قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ ما قال لماذا ما قال محمد رسول الله؟ ليس لأنه يستغنى عن هذه الشهادة أو أنها ليست ركنا، بل هي داخلة فيها فالركن واحد وهي متضمنة إياه. ولهذا من قالها ولم يعتقد شهادة محمد رسول الله فإنه لا يكون مسلما، ومن قال شهادة محمد رسول الله ولم يعتقد لا إله إلا الله فلا يكون مسلما. لهذا كان أفضل كلمات لا إله إلا الله كان كذا لا إله إلا الله والمعنى ومحمد رسول الله، لأنها من لازمه، فهما شهادتان متلازمتان لا تنفكان. فلا تستدل بالنصوص التي فيها لا إله إلا الله على أن محمد رسول الله ليست شرطا في الإسلام، كما قال بعض المعاصرين أظن ياسر البرامي في كتابه لما قال فرق بين الشهادتين وقال الذي يلزم وهو شرط لا إله إلا الله، أما محمد رسول الله فليست شرطا، ليست من الشروط، ليست من الشروط. وهذا لجهله، وهذا لجهل، لأنه ظن أن النصوص التي فيها لا إله إلا الله فيها الاقتصار في الشرطية على لا إله إلا الله، لا، هي متضمنة لا إله إلا الله، يعني لا إله إلا الله محمد رسول الله. فمن قالها ولم يعتقد رسالة النبي ونبوة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يكون مؤمنا، لا يكون مسلما. نعم.
قال الإمام محمد رحمه الله: فدليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قال العلامة العثيمين: في الآية الكريمة شهادة الله لنفسه بأنه لا إله إلا هو، وشهادة الملائكة وشهادة أهل العلم بذلك، وأنه تعالى قائم بالقسط أي العدل، ثم قرر ذلك بقوله لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وفي هذه الآية منقبة عظيمة لأهل العلم، حيث أخبر أنهم شهداء معه ومع الملائكة، والمراد بهم أولو العلم بشريعته، ويدخل فيهم دخولا أوليا رسله الكرام. وهذه الشهادة أعظم شهادة لعظم الشاهد والمشهود به، فالشاهد هو الله وملائكته وأولو العلم، والمشهود به توحيد الله في ألوهيته وتقرير ذلك لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قال الإمام محمد رحمه الله: ومعناها لا معبود بحق إلا الله، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ملكه. قال العلامة العثيمين رحمه الله: قوله ومعناها أي معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. فشهادة أن لا إله إلا الله أن يعترف الإنسان بلسانه وقلبه بأنه لا معبود حق إلا الله عز وجل، لأنه إله بمعنى مألوه، والتأله التعبد، وجملة لا إله إلا
وما
الله.
وما فائدة لأنه إله بمعنى مألوه؟ ما فائدة التنصيص على هذا لأنه إله بمعنى مألوه؟ نعم، يعني ما فائدة التنصيص على إله بمعنى مألوه؟ نعم، أنك لا تفهم من إله إثبات وجود بس، لكن افهم من إله أنه معبود، لأنه من أله يأله ألوهية أو إلهة، فالإله هو المألوه، وهذا معنى قول الله: وهو الله في السماوات وفي الأرض، أي هو المألوه المعبود في السماوات، وهو المعبود أيضا فين؟ في الأرض. فالإشارة إلى أنه مع أن هذا من إله بمعنى مألوه، يعني بمعنى معبود، مش إله موجود، معبود، لأن هناك آلهة دعاها هؤلاء، هذه آلهة عندهم، هذا إله وهذا إله وهذا إله، لكن هذا معبود، هم يدعون ذلك، فمن عبده كان مشركا، لكن الله سبحانه وتعالى هو المألوه بحق، هو المألوه بحق. ولهذا كان تفسير لا إله الله ليس معناها لا معبود إلا الله، إذ وجد في الناس من يعبد غير الله عز وجل، لكن المعنى إيه؟ لا معبود بحق، أو لا معبود حق إلا الله، وهو أبلغ من أن تقول لا معبود بحق، لا معبود حق إلا الله. لماذا أبلغ؟ لماذا لا معبود حق إلا الله أبلغ من لا معبود بحق إلا الله؟ سيد، هي نفسها الخبر، إنما بحق هذا متعلق بالإيه؟ بخبر محذوف، فتكون هي نفسها الخبر، فلا إله حق إلا الله. نعم.
وجملة لا إله إلا الله مشتملة على نفي وإثبات، أما النفي،
ولهذا القول الصحيح أن اسم الاسم الله لفظ جل الله مشتق. نعم.
وجملة لا إله إلا الله مشتملة على نفي وإثبات، أما النفي فهو لا إله، وأما الإثبات فهو إلا الله.
وما منزلة النفي والإثبات من كلمة توحيد لا إله إلا الله؟ ها، ركنان، فلا يصح تصح كلمة توحيد إلا بتحقيق الركنين النفي والإثبات. نعم.
والله لفظ الجلالة بدل من خبر لا المحذوف، والتقدير لا إله حق إلا الله، وبتقديرنا الخبر بهذه الكلمة حق يتبين الجواب عن الإشكال التالي، وهو كيف يقال لا إله إلا الله مع أن هناك آلهة تعبد من دون الله، وقد سماها الله تعالى آلهة وسماها عابدوها آلهة. قال الله تعالى: فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك. وكيف يمكن أن نثبت الألوهية لغير الله عز وجل والرسل يقولون لأقوامهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره؟ والجواب على هذا الإشكال يتبين بتقدير الخبر في لا إله إلا الله، فنقول هذه الآلهة التي تعبد من دون الله هي آلهة، لكنها آلهة باطلة، ليست آلهة حق، وليس لها من حق الألوهية شيء. ويدل لذلك قوله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ويدل لذلك أيضا قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وقوله تعالى عن يوسف عليه السلام: ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. إذن فمعنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله عز وجل، فأما المعبودات سواه فإن ألوهيتها التي يزعمها عابدوها ليست حقيقية، أي ألوهية باطلة.
نعم نكتفي بهذا القدر.